من ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا إلى العنوان عقد النكاح. قبل أن نتكلم في هذا، هناك موضوع له علاقة بالعنوانين السابقين، أي النساء خير وأي الرجال خير، وهو موضوع الكفاءة. علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث المسلم على أن يظفر لذات الدين، أن يرفع، أن يختار ذات الدين، والمرأة وأولياء المرأة إذا جاءهم من يرضون دينه وخلقه فيزوجوه. الكفاءة، ما معنى الكفاءة؟ الكفاءة هي المساواة والمماثلة، المساواة والمماثلة. يعني هل يشترط في النكاح حتى يصح، حتى يكون صحيحا، هل يشترط أن يكون الرجل مساويا ومكافئا لمن يريد الزواج بها؟ وكذلك هل يشترط في المرأة أن تكون مساوية في الرجل الذي تريد أن تتزوجه؟ عرفتم الموضوع؟ هذا يسمى الكفاءة. ما حكم الكفاءة في الشريعة الإسلامية؟ أشهر أنواع الكفاءة خمسة، أشهر أنواع الكفاءة خمسة التي ينظر الناس إليها. أولا الكفاءة في الدين، ثانيا الكفاءة في النسب، ثالثا الكفاءة في المال، رابعا الكفاءة في الحرية، خامسا الكفاءة في الصنعة. ولا مانع أن نزيد سادسا، وهو السلامة من العيوب. هذه أنواع الكفاءة. طيب، الكفاءة في الدين، هل يشترط في الرجل أن يساوي المرأة في الدين كي يتزوجها؟ الكفاءة في الدين معتبرة في الرجل شرط، أما المرأة فتعتبر في الغالب ولا تعتبر أحيانا. الكفاءة في الدين معتبرة في الرجل، يعني لا يجوز لك أن تزوج ابنتك أو أختك لمن لا دين له. الكافر لا يجوز أن يتزوج المسلمة بأي حال من الأحوال. طيب، مسلم فاسق كذلك لا تزوجه، كذلك لا يجوز أن تزوج ابنتك أو أختك أو موليتك الزاني، هذا حرام. أما المرأة فتشترط فيها الكفاءة، لكن ليس دائما، إذ يجوز للرجل المسلم أن يتزوج بمن؟ بالكتابية، يهودية كانت أو نصرانية، لكن بشرط ماذا؟ أن تكون النصرانية أو اليهودية تكون ماذا؟ عفيفة محصنة، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. هذا شرط مذكور في القرآن الكريم، لا بد أن تكون المرأة اليهودية أو النصرانية التي تريد أن تتزوجها يا مسلم أن تكون عفيفة. واضح؟ هذا مذكور في القرآن الكريم. بعض أهل العلم يزيدون شرطا آخر، وهو أن تكون الغلبة والقوام الحقيقية للرجل. كيف؟ مثلا مسلم في بلاد مسلمة تزوج نصرانية من بلاده من الجنسية نفسها، هذا يشترط شرط واحد وهو أن تكون عفيفة. مثلا سوري مسلم تزوج بسورية عندها جنسية سورية لكنها نصرانية، لا مانع، شرط أن تكون عفيفة. لماذا؟ لأن هم في بلد واحد ولهم جنسية واحدة، فهذه ليست مثل النصرانية من الدول الغربية، فهذه يخاف المسلم أن تهرب بمن؟ بالأولاد، فتأخذهم إلى بلاد الكفار فيضيعون هناك. إذن الكفاءة في الدين أيها الإخوة معتبرة في الرجل، أما المرأة فهي معتبرة كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين كذبت يداك، لكن فيه استثناء الذي علمتموه. طيب الكفاءة في النسب، الكفاءة في المال، الكفاءة في الحرية، الكفاءة في الصنعة، ما حكمها؟ ما حكم اشتراط الكفاءة، كفاءة غير الدين؟ هنا قولان للعلماء. الكفاءة مثلا في النسب معتبرة عند الجمهور، عند جمهور العلماء الكفاءة معتبرة، فللهاشمي من بني هاشم الحق أن لا يزوج ابنته إلا لهاشمي، وللقرشي أن لا يزوج ابنته إلا لقرشي، وهكذا. هذا عند الجمهور، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن الله تعالى فضل قريشا على العرب، فضل بني هاشم وفضل النبي صلى الله عليه وسلم على بني هاشم إلى آخره. لهم أدلة على ذلك، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. الضعيف مثل العرب هذه، العرب أكفاء لبعضهم إلا حجاما أو حائكا، هذا حديث ضعيف. إذن عند الجمهور الكفاءة في النسب معتبرة، يعني الإنسان له الحق أن يمتنع أن لا يزوج ابنته أو أخته لرجل نسبه ليس يعني عاليا، عنده نسب لكن غير عالي، هذا عند الجمهور. لكن قالوا إن هذا ليس محرما، الجمهور قالوا يعني نحن نعتبر الكفاءة بالنسب لكن ليس محرما، لو جاء رجل وزوج رجل مثلا من آل البيت وزوج إنسانا أعجميا مش عربي حتى يجوز، مش محرم. يعني هم يقولون الكفاءة معتبرة، الكفاءة معتبرة، لكن ليس هذا على سبيل الإلزام ومن خالفه فقد وقع في المحرم. لا، لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى يقول بعدما ذكر المحرمات من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره، قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فيقولون غاية ما في نكاح غير الكفء أنه نقص على المزوجة وولادها، فإذا رضوا بذلك النقص فإن الزواج لا يرد. قال أيها الإخوة، هذا قول من؟ قول الجمهور. انتبهوا، يعني حتى الجمهور الذين قالوا باعتبار الكفاءة قالوا مش على سبيل الإلزام كما يفهم كثير من الناس، انه كيف انا ازوج ابنتي من قبيله فلان، ازوج ابنتي واحد اعجمي او واحد عربي لكن قبيلته غير معروفه او قبيلته غير مشهوره، على ابدا عيب، هذا غلط، هذا يرجع اليه. هذا قول الجمهور. القول الثاني، ذهب علماء اخرون ومنهم امام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله، ذهبوا إلى عدم اعتبار الكفاءة إلا في الدين فقط، لا اعتبار للكفاءة في النسب ولا في الصنعة. فقال هؤلاء العلماء: الكفاءة المعتبرة هي الدين. قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. وقالوا: قد زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو هاشمي، زوج ابنته او ابنتيه رقية وهم كلثوم لمن؟ لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو ليس من بني هاشم، هو من قريش لكن ليس من بني هاشم. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش وهي أسدية من بني أسد، قبيلة معروفة في قريش، زوجها بمن؟ بزيد بن حارثة وهو مولى. إيش معنى مولى؟ كان عبدا أو كان مولا، هو كان مولا، كان يعني عبدا ثم اعتقه النبي عليه الصلاة والسلام. المولى هو من كان عبدا ثم اعتق. طيب، وزوج النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد، وكان أبوه مولا بمن؟ بفاطمة بنت قيس وهي قرشية. وزوج النبي عليه الصلاة والسلام المقداد بن الأسود وهو مولى، زوجها بمن؟ ببضاعة بنت الزبير وهي هاشمية. وتزوج ثالث مولى أبي حنيفة، مولى تزوج من؟ هندا بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة وهي قرشية. وتزوج بلال بن رباح الحبشي بمن؟ بأخت عبد الرحمن ابن عوف الزهرية القرشية. قال أيها الإخوة، بلال أسود وكان عبدا ثم حرره من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة، قرشي سلالة قبيلة، أعطى أخته لمن؟ لبلال ابن رباح رضي الله عنهما. إذن أيها الإخوة، إيش الراجح؟ الراجح هو القول الثاني، راجح هو القول الثاني. قد يقول قائل: يا شيخ، هذا الجمهور، جمهور العبرة ليس بالحق، ليس بما بالكثرة. ثم إن الجمهور رحمهم الله وهم أكثر العلماء ما قالوا أن الإنسان إذا زوج ابنته أو أخته لمن هو أقل من هذه البنت في الرتبة في النسب أن الزواج باطل؟ لا، قالوا إن هذا يرجع إليك. إذن القول الراجح أيها الإخوة أن الكفاءة في النسب، الكفاءة في النسب معتبرة عند من يقول بها، لكن طبعا في الرجل، في الرجل وهي غير مانعة إذا خالفها إنسان. انتبهوا، لما قلنا في الرجل يعني يجوز، يعني ما فيها خلاف لا بين مالك ولا بين الجمهور، من كان ذا قبيلة راقية مشهورة في البلد فتزوج امرأة أقل منه، هذا لا خلاف أنه ما فيها شيء، لأن العبرة في الكفاءة بما في النسب في يد الرجل. لأنه في بعض الناس يقول أنا من قبيلة فلان أتزوج امرأة أعجمية أو أصلها من غير هذه البلاد، في بعض الناس يغضبون على ولده على ابنه ولا يكلمونه ولا يحضرون العرس، هذا غلط، هذا غلط أيها الأخوة، هذا غلط باتفاق العلماء، باتفاق العلماء رجل ذو نسب تزوج امرأة أقل منه في النسب باتفاق العلماء لا فيها شيء. أما إذا كان المرأة ذات نسب قبيلة تزوجت أقل منها هنا الخلاف، والصحيح أن هذا غير معتبر. فبأتوا أيها الإخوة، أي نعم. إذن علينا أن ننتبه إلى هذه النقطة جيدا وننظر إلى الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني لا تمنع ابنتك وأختك وموليتك من الزواج بعد أن جاءها صاحب الدين والخلق، وتنتظر أن يأتيك من هو يكافئها في القبيلة أو في النسب، ثم تترك البنت فتبور وتصير عانس، هذا غلط، غلط أيها الإخوة. وهذا يعني جعل الأمور القاعدة هي النسب، هذا غلط. بل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم: الفقر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. رواه مسلم. إذا جاءك رجل يخطب ابنتك، يخطب أختك، يخطب موليتك يعني التي أنت مسؤول عنها وأنت وليها، هذا معنى موليتك، تنظر أول ما تنظر إلى ماذا؟ إلى الدين، ثم لا مانع أن تنظر إلى الأمور الأخرى. أما إذا جاءك صاحب الدين، دين وخلق لكن قبيلته متدنية أو غير معروفة، وجاءك صاحب القبيلة صاحب النسب لكن دينه خفيف، يعني تدينه خفيف، لمن تعطي البنت؟ هنا يقع الخطأ، هنا يقع الخطأ. واضح أيها الإخوة؟ إذن الكفاءة في الدين معتبرة في الرجل، أما المرأة فمعتبرة لكن فيه استثناءات، إذ يجوز للمسلم أن يتزوج من الكتابية لكن يشترط أن تكون عفيفة، ويشترط كذلك شرط آخر يدخل في قيادة الشرعية، أن تكون الغلبة لهذا المسلم، وكذلك تكون الغلبة لدولته التي يعيش فيها، بحيث يعني لا يخطط أولاده ويذهب بهم إلى بلاد الكفار، كذلك لا تغلبهم أمهم على الدين، يعني بحيث يكون المسلم قوي هو الذي يؤثر في الأولاد ويربيهم التربية الإسلامية صحيحة. الكفاءة بالنسب كنا معتبرة في الرجل عند من يعتبرها، لكنها غير مانعة إذا جاءك إنسان ما عنده يعني نسبه قبيلته متدنية وطلب منك، فإذا أعطيته لا نقص في ذلك ما دام ذا خلق ودين. بعض الناس يقول لك قبيلتي تغضب مني ويصيروا ما يكلموني، خليه علمهم بفعلك، لأن التعليم يكون بالقول ويكون بالفعل. واضح أيها الإخوة؟ أما أن أترك ابنتي أو أختي أو موليتي تبقى بدون زواج وأعرضها للفتنة انتظارا أن يأتي صاحب النسب، هذا غلط. إذا جاء صاحب النسب وصاحب الدين فما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، لا معنى. واضح أيها الإخوة؟ مسألة فيها دقة. الكفاءة في المال غير معتبرة. بعض الناس يقول كيف أنا أتزوج، كيف أنا أعطي ابنتي وهي بنت غني فيها لإنسان فقير؟ لا، هذا غلط غلط. ما دام صاحب دين وخلق أعطيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا تفعلوا إيش يكون؟ تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لماذا نشتكي نحن اليوم من المشكلات التي نراها؟ أسباب كثيرة. أكبر الأسباب إيش هو؟ تأثير أمر الزواج. هذا تقدر تقول 90% من أسباب المشكلات، والباقي المشكلات الفتن وشهواتها. لو سهل الزواج أيها الإخوة لم تسرت الفضيلة وقلت الرذيلة، كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الرذيلة قليلة جدا. كم جلد النبي عليه الصلاة والسلام من الزنا؟ قليل جدا. كم رجم؟ تعدون أصابع يد واحدة. إن كان الحلال يسع. واضح يا إخوة؟ طيب، الكفاءة في الحرية معتبرة في الرجل. جميل، هذا النوع كم؟ ثالث. بالنسبة للكفاءة في المال هناك دليل. زوجة ابن مسعود كان عندها مال أرادت أن تتصدق به، فقال لها ابن مسعود اذهبي إلى النبي يعني صلى الله عليه وسلم واستشيريه، فاستشارته هل يجوز لي أن أتصدق بهذا المال على زوجي وأولادي؟ قال نعم. فهذا دليل على أن زوجة ابن مسعود كانت أغنى منه. واضح؟ إذا الكفاءة في المال غير معتبرة. رابعا، الكفاءة الحرية معتبرة في الرجل إلا إذا تنازلت المرأة، يعني المرأة لا تتزوج العبد. إيش معنى العبد؟ إيش معنى العبد؟ يعني الأسود. اليوم عندنا العبد والأسود، هذا غلط. العبد يعني مش حر، مش حر. فإذا هنا لا تتزوج المرأة الحرة العبد، لكن إن قتل أنا أتزوجه خلاص هي رضية، هي رضية. دليل على ذلك أن بريرة لما اعتقد كانت قبل أن تعتق تحت من؟ تحت مغيث، اسمه مغيث. فلما اعتقد صارت، هو كان عبد، كان عبدا، لما اعتقد صارت حرة، فقالت لا أريد، لا أريد أن أبقى تحت العبد. فكان مغيث يمشي وراءها في الأسواق في الشارع ودموعه على لحيته ويقول لها ارجعي إلي، كان يحبها ويقول له لا حاجة لي فيك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى هذا المنظر يقول للعباس يا عباس ألا تعجب من شبه مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ ثم يقول ألا راجعته؟ قالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال لا إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الحرية معتبرة في الرجل لكن لو كنت تزوج عنا ما في خلاف، رجل ذو نسب ذو قبيلة تزوج أنا خلاص ما حد يتكلم، مو مثل اليوم رجل ذو قبيلة تزوج مثلا بمرأة أعجمية مسلمة مشكلة، ما حد يكلمه ولا يزورونه ولا، هذا غلط يا جماعة، غلط، هذا من أمر الجاهلية، واضح؟ طيب خامسا الكفاءة في الصنعة. كيف كفاءة في الصنعة؟ مثلا رجل دائما كفاءة الرجل، كفاءة الرجل في الصنعة رجل حجام، رجل إسكافي، إيش معنى إسكافي؟ يصبح الأهدية، رجل حارس بواب، بواب على باب المستشفى او على باب المدرسة، يجوز، هل يجوز للمرأة ذات النسب ان تتزوج بالبواب؟ يجوز الى رغبة، لا في شيء، هذا من حقها ومن حق اهلها. طبعا يا اخوة اذن الكفاءة في الصنعة غير معتبرة، غير معتبرة، ويجوز الامتناع بسببها. قال كيف أنا مديرة المدرسة أتزوج في بواب المدرسة؟ كيف أنا؟ فلا معلش لا تريدي لا تتزوجي، لكن لو تزوجته ما يجوز تتكلم يا جماعة كيف مديرة المدرسة طبيبة في المستشفى تزوجت لمن؟ بالحارس اللي يقعد عند الباب، كيف هذا؟ فرضيت بذلك لها ذلك. إذا كان المرأة الحرة يجوز لها أن تتزوج بالعبد، العبد اللي هو مش حر يعني، فمن باب أولى بغيره، واضح؟ طيب أما السلامة من العيوب فهذه ليست مانعة لكنها معتبرة، يعني رجل عنده عيب لا نقول خلقي من الأخطاء الشائعة اليوم عند كثير من العرب، يعني الذين يتكلمون بالعربية يقولون هذا عيب إيش؟ خلقي. غلط، عيب ماذا؟ خلقي، لأنه الفرق بين الخلق والخلق، الخلق هي ماذا؟ هي الأخلاق صفات، وأما الخلق فهي هيئة الإنسان، فنقول عيب خلقي. امرأة تزوجت برجل أعرج يجوز؟ إذا رضي جاهز. تزوجت بأعمى يجوز ولا يجوز؟ يجوز. كيف العبرة يعني يرجع إليها هي، إذا رضيته خلاص بعد أن يكون صاحب دين وخلق، واضح أيها الإخوة؟ إذا قد يقول قائل إيش قل عيب خلقي؟ يعني خلقه الله، والله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما خلق الله حسن، هذا نقول عيب بالنسبة للناس، أما أفعال الله ليس فيها عيب. تبعوا واضح أيها الإخوة؟ أفعال الله كلها خير، لكن بعض هذه الأفعال شر بالنسبة للناس، أما أفعال الله فكلها خير. واضح أيها الإخوة؟ أنا ابن مالك رضي الله عنه في مرة كان يصف النبي عند سلطان التابعين كان كذا وكان كذا، ثم قال لهم وما شانه الله بشيبة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه شيء كبير قليل جدا حيث يعني ما يظهر، وكان عمره متقدم في السن عليه الصلاة والسلام. فقال له التابعون بعض التابعين يا أنس كيف تقول ما شانه الله بشيبة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام وصف الشيب أنه نور، قال إنه شين أنتم ترونه شينا، فكلمتكم على حسب ما هو معتاد عندكم. إذا لما نقول عيب خلقي، امرأة تزوجت رضيت برجل في عيب خلقي رضيت بذلك، لكن لك أن تمتنع. مثلا امرأة جاءها رجل يخطبها، رأته غير جميل أو أكثر منها مثلا، أو بشرته ليست مثل بشرتها، يجوز تمتنع؟ طيب إذا امتنعت عليها إثم، ما عليها إثم؟ إذا كان عقيما هل لها أن تقبل؟ لها أن تقبل، هذا يرجع إليها، لكن يكره. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على أن يكون على تكثير النسل. لكن إن رضيت لمن ثمانية، واضح يا إخوة؟ إذا السلام من العيوب اعتبر، لكن من رضي فله ذلك. الدليل على اعتبار السلام من العيوب قبل ما يعرف السلام، فر من المجلوم فرارك من الأسد، وقال عليه الصلاة والسلام لا يورثن ممرض على مفح، يعني نسب مريض إلى مفح. والحديثان صحيحان، واضح أيها الإخوة. طبعا إذا كان المرض يعدي بحيث ممكن المرأة تموت منه، فهذا يعني على المرأة أن تمتنع، على المرأة أن تمتنع. إذن أيها الإخوة، هذه النقطة مهمة جدا، علينا أن ننشرها بين الناس. طبعا من العسير أن تغير هذه العادات بكبت الزر. بعض الشباب يظن الآن بعد يطلع من الضرب يكبت الزر تتغير الأحوال، صير مثلا مثل عصر الصحابة، لا، لكن في المقابل لا تسكت، انشر هذا الخير بين الناس، انشره، خلي يغضب عليك الناس مرة مرتين، انشره فقط قولا خاصة وعملا لمن كان قويا ينشره عمل. إذا ما نسمعه في كثير من البلدان سواء في المغرب أو في المشرق من أنهم لا يزوجون، ومن يعني الرجل إذا كان نسبه أقل من نسب المرأة، فهذا من الخطأ والأخطاء الشائعة. عندنا مثلا في بلادنا كان في وقت من الأوقات الذين هم من آل البيت ما زال موجودين إلى اليوم، هذا كان لا يزوجون أحدا إلا أن يكون من آل البيت، لم تذهب هذه العادة إلا مؤخرا. في قبائل هناك اللي هم يسمون الأنازيغ البصر، أبدا ما يزوجون العربي، مثل يقولوا تبوس عينك نزوجك اليوم، تقبل عينك نزوجك البنت، أبدا. كيف أنا أزوج عربي؟ ما في. وكان العربي لا يزوج البربري، ثم الآن بدأ تذهب هذه، وهذه العادات موجودة في كثير من القبائل. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إذا امتنعت أنت لا تجعله دينا، انتبهوا، شيء تكرهه أنت لا تجعله دينا على الناس توالي وتعادي عليه، واضح أيها الإخوة؟ هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فلا مانع أن يصاحب النسب، يتزوج من هي أقل منه في النسب، هذا لا غضاضة فيه ولا شيء في ذلك، واضح أيها الإخوة؟ هذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. تفضل عقد النكاح.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: عقد النكاح، وأركان الإيجاب والقبول، ويشترط بصحته أولا إذن المريض. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي امرأة لم يكن على المريض فنكاحها باطل الذي أصابها فلها حقها بما أصاب منها فإن شجروا فالسلطان ولكمن لا ولي له.
هذا الحديث صحيح، رواه ابن ماجه وهذا لفظه، ورواه ابو داود، ورواه الترمذي ولفظهما: فإن دخل بها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم.
ثانيا حضور في الكل. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نكاح ولي وشاهدي عليه.
هذا الحديث رواه البيهقي وابن حبان، وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله جميع علماء المسلمين. طيب، عقد النكاح أيها الإخوة له أركان وله شروط. ذكر هنا المؤلف حفظه الله تعالى، ذكر لعقد النكاح ركنين فقط، وهذا قول الحنفية، أي أن النكاح له ركنان فقط: الإيجاب والقبول. أما عند الجمهور، جمهور العلماء، فالأركان أربعة، مسلمين. طيب، إيش الراجح؟ الراجح أن أركان النكاح كم؟ أربعة: الولي، الشاهدان، ثالثا الصيرة اللي هي إيش؟ الإيجاب والقبول، رابعا المهر. هذه أربعة. إذا توفرت في نكاح ما فالنكاح صحيح. طيب، قد يقول قائل: طيب لماذا المؤلف أو الحنفية ما أدخلوا ابن الولي وحضور الشهود؟ المؤلف ما أدخلهما في الأركان، لكن جعلهما من إيش؟ من الشروط. على كل حال لا مشاحة في الاصطلاح، وإن كان الراجح ما ذهب إليه الجمهور أن أركان النكاح أربعة: الولي، الشاهدان، الصيغة، والمهر، الصداق. طيب، نبدأ بالولي. من هو الولي؟ هو الذي يتولى أمر تزويج المرأة، وهو من؟ أولا الأب، فإذا وجد الأب فلا يجوز لغيره أن يزوج المرأة، واضح؟ يأتي بعده الوصي. من أوصاه الأب قبل أن يموت قال: أوصي ببناتي لفلان هو يقوم بتزويجهم، فهو أولى من الأخ لأنه وصي. فإن لم يوجد فالجد من جهة الأب، فإن لم يوجد فالابن، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، وهكذا على حسب ترتيبهم وتقسيمهم في الميراث. فإن لم يوجد أحد من الأولياء كيف تتزوج المرأة؟ فالسلطان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالسلطان ولي من لا ولي له. إذا كان لا يوجد الولي، أو وجد الأولياء وتشاجروا امرأة بنت لها ثلاثة إخوة أشقاء، أبوها ميت، واحد زوجها لزيد، واحد زوجها لعمر، واحد قال: أنا لا أزوجها، أخويا خليها تكمل دراستها، إلى آخره. مثلا تشاجروا، اختلفوا، ترجع الولاية لمن؟ للسلطان، إما أن يعطي الولاية لأحدهم أو هو يتولى. إذا طالبت المرأة أنا أريد أتزوج هم يتخاصموا بعدين كل واحد منهم يروح ينام مع الزوج وأنا قاعدة إيش يعني يتزوج فالسلطان ولي من لا ولي واضح أيها الإخوة. طيب إذا هذا بالنسبة للولي. السلطان من هو السلطان؟ السلطان هو حاكم البلدة ليس هو رئيس الدولة لا يعني حاكم البلدة القاضي القاضي واضح هو يزوجه يشترط في الولي شروط أن يكون ذكرا لا يجوز للمرأة أن تتولى نكاح المرأة ولا نكاح نفسها يشترط أن يكون بالغا صبي لا لأن البالغ هو الذي يعرف المصلحة إيش الحكمة من الولي أيها الإخوة ما الحكمة لأن المرأة ضعيفة وعاطفية أكثر فممكن مثل ما يقولوا بالعامية ينزحك عليها كلمة من هنا معسولة وكلمة من هنا فيها ثمن وكلمة فيها كذا مسكينة فلابد الولي الولي يفكر بعقله يفكر بعقله كثيرا فهو يختار فيكون ذكرا بالغا عاقلا رشيدا ايش معنى الرشد هنا الرشد هنا غير الرشد في البيع ايش الرشد في البيع عكس به ايش الرشد في البيع من يعرف من يحسن التصرف به في المال والرشد في النكاح من يحسن الاختيار للمولية عرفتم يعرف يختار وأن يكون حرا طيب الإسلام هل يشترط الإسلام يشترط الإسلام إذا كان المولى عليه مسلما المولى عليها مسلما يعني رجل أراد أن يتزوج نصرانية يخطبها ممن من أبيه لكن هذه النصرانية التي أبوها نصراني أسلمت ممن يخطبها لا يخطبها من أبيها الكافر يخطبها من هو قريب لها مسلم فإن لم يوجد فمن السلطان المسلم وهذا أيها الإخوة طيب هذه شروط الولي لا بد أيها الإخوة من الولي قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل وهذا قول جمهور العلماء ولم يخالف في ذلك إلا الحنفية قالوا يجوز للمرأة الرشيدة أن تزوج نفسها وهذا القول أيها الإخوة غلط في غلط في غلط أبو حنيفة مأجور لكن كم أجر عنده عنده سيئة على هذا القول ما عنده لكن لا نتبعه على هذا ونحترم المعالج من علماء الأمة ونقدره ونبجله ولا نسبه حذاري من اسم العلماء لكن لا نأخذ بهذا القول لأن هذا القول ضعيف مخالف للآيات وللأحاديث هذا اجتهاده وعنده أدلة على ذلك ما تقول كان يلعب أبو حنيفة لا عنده أدلة فهمها من القرآن فهمها من الحديث لكن قوله مرجوح القول الراجح أنه لا بد من الولي في بعض البلدان يأخذون بهذا القول هذا غلط تجد شاب وشابة تعجبه ويعجبها يروح عند مطوع قال يلا زوجني وزوجها ويروح عند كاتب يكتب لهم هذا غلط غلط هذا نكاح باطل واضح لا يجوز للمسلم أن يتزوج بدون إذن وليه يعني لا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون إذن وليها واضح أيها الإخوة القول الذي يقول يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو تزوج غيرها قول غلط باطل مرجوح. والذي قال به من العلماء باجتهاد مأجور وغير مأجور، لكن لا نتبعه في ذلك وندعو له بالمغفرة والرحمة، وهو ما عليه شرعة رحمه الله. طيب، إذن الولي أيها الإخوة ركن من أركان النكاح، ولا ندخل الآن في التفاصيل ما هي أدلة الجمهور. الجمهور عندهم أدلة حتى من القرآن، عندهم أدلة حتى من القرآن الشريف، وعندهم هذا الحديث. الحنفية قالوا هذا الحديث ضعيف، واستدلوا بحديث الثيب أحق بنفسها، أحق بنفسها. قال الجمهور أحق بنفسها يعني يفهم هذا الحديث بحديث آخر، أحق بنفسها أي أنها إذا قيل لها إن فلان يحكم فيه تتكلم، لا تتكلم. أما الفكر تتكلم عنها تحجب تسكت، فظلماتها وصمتها هو رضاها. قال أيها الإخوة، قول الجمهور هو الصحيح، قول الجمهور هو الصحيح، فلا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة بدون إذن وليها أبدا، ومن فعل ذلك فنكاحه باطل. رجل تزوج بدون إذن ولي، شاف البنت أعجبته أخذها من يدها وقال يلا يا مأذون أكتب لنا كذا، هنا الجواب. إذا تزوج هكذا شهوة بدون أن ينظر إلى الدليل ولا يسأل فنكاحه باطل، باطل خلاص. وما ارتكب فقد ارتكب الحرام. وأما إذا كان تزوج بناء على نفس أفتاه بمذهب أبي حنيفة فنقول كذلك نكاحك فاسد، ولكن لم ترتكب الإثم، إنما هذا نكاح شبهة فلا يحيد العقد، ولكن مرة أخرى إذا أراد يتزوج أو يزوج فلا يتزوج ولا يزوج بدون إذن الولي. هذا التصريح واضح أيها الإخوة. أما ابتداء هكذا يجي إنسان يتزوج بدون إذن ولي، قال أبو حنيفة قال ذلك، هذا غلط. أبو حنيفة يخطئ ويصيب، مالك يخطئ ويصيب، الشافعي يخطئ ويصيب، أحمد يخطئ ويصيب، البخاري يخطئ ويصيب، كما قال الإمام مالك رحمه الله: ما منا أحد إلا قد رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، الركن الثاني الشاهدان. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. الشاهدان يشترط فيهما أولا أن يكون اثنين فأكثر، ثانيا أن يكون رجلين يعني ذكرين، ما في شهادة النساء، ثالثا أن يكون عدلين. إيش هي العدالة؟ تعريف العدالة: العدالة هي اجتناب الكبائر وأغلب الصغائر، يعني الكبائر مجتنبها وأغلب الصغائر مجتنبها، هذا هو العدل الذي يصح أن يكون شاهدا. ولذلك بعض العلماء منهم الشيخ أبو بكر جابر الجزائري حفظه الله قال: يستحب الإكثار من الشهود لقلة العدالة في زماننا. كلام جيد صح، أكثر من الشهود قدر الإمكان، بدل ما يكون اثنين خليهم أكثر. واضح؟ طيب، الأمر أو الركن الثالث الصيغة وهي الإيجاب والقبول الإيجاب والقبول. إيش معنى الإيجاب؟ الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه. وأما القبول فهو اللفظ الصادر من الزوج يعني من الخاطب أو من يقوم مقامه بلفظ يدل على القبول مثل قبلت رضيت تزوجتها ونحو ذلك. الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي يقول زوجتك ابنتي فلانة، يكفي هذا ولا لابد من القبول؟ الخاطب لازم يقول قبلت. إذا ما قال قبلت أو أي لفظ يدل عليه ما تم النكاح. من الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس يأتي الرجل ويقول يا فلان جئت أطلب ابنتك أو أختك فلان، فيقول الولي إيش يقول الولي؟ أنت مقبول. تم العقد؟ لا تم. لابد الخاطب يقول قبلتم. إذا ما قال قبلتم ما تم العقد. ما تم العقد. بعض الناس يقول يا فلان جئت أخطب ابنتك، الأب يقول قبلتم، يلا نقرأ الفاتحة. ما تم العقد. لابد أن يقول قبل أو لفظ يدل عليه. انتبهوا، في كثير من الناس يقعون في هذا بدون أن يشعروا. لابد أن يقول الإيجاب. ممن؟ الإيجاب من الولي والقبول من الخاطب. انتبهوا لهذا أيها الإخوة، لابد أن يقول قبل أو أي لفظ يدل على القبول. أما هيا نقرأ الفاتحة على أي فعل؟ لا، قراءة الفاتحة لو قرأ القرآن كله ما تم القبول. لا بد أن يقبل، وجاي يطلب لا بد يقبل. لأنه أنا أقول لك إنسان جاء قال يا فلان أنا جئت أخطب فلانة، قال لك مقبول أنت مقبول، هذا اشتكت وراح، هل تم الزواج؟ لا بد يقول قبل، لا بد، وأن يكون الشهود أو أي لفظ، مش لازم يكون بالعربية، إذا لا يحسن العربية يقول بأي لفظ مهم يدل على القبول. هذا هو القول الصحيح أيها الإخوة. ليش بعض الناس يقول هذا التشدد؟ نعم، لأن الزواج عقد ليس سهلا. البيع هل يصير يقول بيعني هذا الدفتر؟ نقول يقول بعتك، نقول قابلته، خذ فلوس، هذا الدفتر. لا، مو شرط، يكفي بالمعاطاة، لأن هذا أمره يسير. أما الزواج أمره صعب، فلا بد، ولذلك الشريعة الإسلامية دققت في هذا الأمر، لأنه أمر تنبني عليه ماذا؟ حياة. واضح أيها الإخوة، لا بد من الانتباه لهذا الأمر. طيب، الصيغة لها شروط. أولا كفاءة الزوج للزوجة، لأن يكون الزوج ذا خلق ودين وأمانة، في حديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. وأما الكفاءة في الأمور الأخرى على التفصيل السابق. ثانيا يصح للزوج التوكيل في العقد، يعني يصح للإنسان يقول يا فلان روح اخطب لي بنت فلان، يجوز. فيقول أيها الولي جئت أخطب ابنتك فلانة لي موكلي فلان ابن فلان، تعرفه؟ نعم أعرفه. فيقول زوجته، فيقول قبلت. التوكيل يجوز. واضح أيها الإخوة، التوكيل في العقد، يعني الزوج يجوز له أن يوكل في العقد. هل يجوز للولي أن يوكل؟ لا، لا بد أن يكون هو الذي يقوم بالعقد، ما يوكل إلا في ظروف طاهرة، ففي هذه الحالة لا مانع أن يوكل غيره من الأولياء، فإن لم يوجد فالسلطان ولي من لا ولي له. طيب الركن كم؟ الرابع المهر، الصداق. الصداق واجب وركن، قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عطية ومنحة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الرجل التمس ولو خاتما من حديد، لابد التمس ولو خاتما من حديد. طيب شروط المهر وأحكامه، أولا يستحب تخفيفه، يستحب تخفيفه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير النكاح أيسره، رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع، خير النكاح أيسره، ويدخل في هذا المهر والجهاد ونفقات العرس. لماذا اليوم كثير من الأنكحة ما فيها خير، ما فيها بركة؟ إسراء ذبائح ثم ترمى وين؟ في القمامة، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها، رواه أحمد والحاكم والبيهقي وغيرهم وهو حديث حسن كما في صحيح الجامع. إيش معنى تيسير رحمها؟ أي للولادة، أن تكون ولادتها ميسورة، فهذا من يمن المرأة. فعلينا أيها الإخوة خاصة المستقيمين المستلزمين عليهم أن يبدأوا بأنفسهم. أتعجب من نتكلم دائما على المغالاة في المبور، وكثير من الإخوة يوافقون، نعم هذه آفة وهذه عادة قبيحة، نسأل الله أن يعني يكفينا شرها، لكن بعد يومين ثلاثة هذا اللي كان جالس معنا زوج ابنته ايش قال عرض ألف ليلة وليلة، ايش وين الكلام؟ سهلوا الحلال رحمكم الله حتى يصعب الحرام، سهلوا. إذن يستحب تخفيف المهر. ثانيا يسن تسميته بالعقد، يعني يستحب أن يسمى، لكن إذا لم يسمى فجائز. قال المهر كان ما راح نختلف إن شاء الله، ما راح نختلف جائز، لكن الأفضل يسمى العقد هذا واحد. طيب إيش المهر؟ المهر يجوز بكل مال مباح، مال مباح، لكن لابد أن يكون مالا أيها الإخوة، شيء متمول، ثلوث، ذهب، فضة، سيارة، كرسي، طاولة، مزرعة، جمل، ناقة، مهم شيء، ولا يتحول إلى غيره إلا عند الحاجة. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل بما معه، متى زوجه؟ ماذا قال ماما؟ بعد ما عمله يعني بحث كبير، قال له التمس، اولا قال له ما عندك؟ قال عندي ازاري. يقول الراوي ما عليه رداء، يعني عنده ازار النصف الاعلى عالي. قال ما تفعل بازارك؟ ان لبسته لم يكن عليك شيء، وإن لبسته لم يكن عائد، لم تنتفع به. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد، فراح دار. جاء قال يا رسول الله لا والله ولا خاتما من حديد، الله أكبر، ما لقي شيء. فجلس الرجل وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال المجلس قام الرجل وذهب موليا، خلاص كأنه يئس، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا وكذا. قال أنكحتكها بما معك من القرآن، يعني تعلمها كما قال عيسى.
تعليم صنعة أو تعليم علم هذا عند عدم وجود ماذا؟ أما واحد عنده مال قل له أنا جئت أخطب بنتك، أنا أعرف أنك عندك ملايير، ما أريد فلوسك، إيش تحفظ؟ قل له أنا أحفظ 20 حديث من صحيح البخاري، زوجتك بما معك من الأحد. غلط هذا، لا، لابد من مال. فإن لم يوجد نتحول عند ذلك إلى التعليم. هذا من فقه الحديث أيها الإخوة. جبنا. طيب، متى يجب المهر؟ يجب عند العقد، يعني يتعلق بذمته ما دام عقدوا مع بحضور الولي والشهود، خلاص صار واجبا عليه. ويجب بالدخول، إذا دخل بها صار واجبا عليه، فإن طلقها قبل الدخول سقط نصفه وبقي عليه النصف الآخر. إذا طلق الرجل المرأة قبل الدخول فعليه نصف المهر الذي سماه، فإن لم يكن سمى المهر فعليه نصف مهر مثلها. إيش معنى مثلها؟ يعني مثيلتها في البلد. مثل هذه كم يعني مهرها؟ في الغالب نصف. قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. طيب، إذن هذه بعض أحكام الصداق، وكذلك من أحكام الصداق إذا مات قبل الدخول وبعد العقد. رجل عقد على المرأة، سمى المهر أو لم يسمه، ففي هذه الحالة لها حكم خاص. يعني لو كان حيا وطلقها قبل الدخول عليه نصف المهر، أما إذا مات عنها قبل الدخول بعد العقد هنا لها المهر كاملا ولها الميراث وعليها العدة. قال العدة لإيش؟ ما دخل بها، هذا من حق الزوج، من احترام حق الزوج. واضح. وبهذا قضى النبي عليه الصلاة والسلام في صحابية اسمها ذروة بنت واشق، لما عقد عليها رجل من الصحابة ثم مات عنها قبل الدخول، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام أن لها الميراث ولها المهر وعليها العدة، هذا احتراما لحق هذا الزوج. إذن أيها الإخوة، هذه الأربعة لا بد من توفيرها ليكون الزواج صحيحا. هذا الأخ يسأل: ما هي الأمور التي يأتم ولي أمر المرأة بإخفائها على الرجل الذي يخطبها منه؟ الأمور هي العيوب المنفرة، العيوب المنفرة. قال لها مثلا: أزوجك فلان وهو أعمى، ما تعرف أنه أعمى، فبعدما دخل بها قالت: ما أريد أعمى. فهنا يأتم الولي بإخفاء هذه الأمور. سنعرف هذا إن شاء الله بشيء من التفصيل في دروس قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نازلنا في كتاب النساء، ودرسنا في الجلسة الماضية حكم معنى الكفاءة وحكمها. ايش معنى الكفاءة؟ من يقول ما معنى الكفاءة؟ نعم المذاكرة. تفضل. لا، ايش معناها اول شيء؟ تعريف الكفاءة. نعم، المساواة والمماثلة بين الزوج والزوجة. طيب، ما هي انواعها، انواع الكفاءة؟ ما في مذاكرة؟ أربعة أو خمسة؟ ما تتأكد يوم إيش؟ الأحد ولا الجمعة؟ الأحد اليوم؟ نعم، خمسة. وهي أيوة كفاءة الدين في النسب في الجملة، أيوة في الصنعة في الحرية، أيوة خمسة. الصنعة. طيب، والسلامة
من العيوب. طيب ما حكم الشفاءة؟ هل هي معتبرة في النكاح بكل أنواعها؟ خلاف. نعم تفضل. طيب إذن عندنا قولان. القول الأول قول الجمهور أن الكفاءة معتبرة في النسب، حق للمرأة أن ترفض الزواج لمن لا يكافئها في النسب، كان كانت هي عربية وهو أعجمي، لا الحق أن ترفض ولو كان دينا، يعني صاحب دين وأخلاق. هذا عند من؟ عند جمهور العلماء. القول الثاني عند الإمام مالك، عنده الكفاءة في الدين فقط، ما يهم الأمور الأخرى. طيب إيش ثمرة الخلاف؟ يعني لما اختلف مالك مع الجمهور في هذه المسألة، من الثمرة أن الجمهور الذين قالوا بالكفاءة في النسب وفي غير داء وفي غيره، قالوا يحق للمرأة أن ترفض ويحق لها أن تفسخ. أما مالك قال لا يحق لها، يعني لو جاء رجل صاحب دين وخلق أعجمي وخطب مسلمة ذات نسب فإنه لا يحق لها أن ترفض، وإذا تزوجته لا يحق لها أن تفسخ العقد. هذا ثمرة الخلاف. واضح أيها الإخوة؟ طيب إيش الراجح؟ ما الراجح؟ نعم؟ ثاني قول من؟ قول الإمام مالك. طيب لماذا رجحنا قول الإمام مالك؟ رجحنا قول الإمام مالك وتركنا قول الأكثرية. نعم حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا دليل. دليل آخر، هذا دليل قولي. دليل فعلي نريد الآن، دليل فعلي. أيوة، النبي عليه الصلاة والسلام قد زوج بعض الصحابة وكانوا، يعني كان نسبهم أقل من نسب زوجاتهم. واضح؟ نعم. زيد بن حارثة زوجه بمن؟ بزينب بنت جحش، وهي قريبة للنبي عليه الصلاة والسلام وهي قرشية. فأسامة وزوجه بمن؟ بفاطمة بنت قيس، وهي من قريش. كذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم، فقد زوج عبد الرحمن بن عوف زوج أخته لمن؟ لبلال الحبشي. إذن هذا الراجع أيها الإخوة. ثم نقول إن الجمهور الذين قالوا بالكفاءة لم يقولوا بأنها شرط لصحة النكاح، لا، وإنما قالوا هي شرط للزوم العقد. عرفتم؟ يعني لو رضيت المرأة أو رضي أولياؤها خلاص، ليس كما يفهم كثير من المسلمين وخاصة في الأزمنة المتأخرة أنه حرام امرأة عربية ذات نسب تتزوج بأعجمي، هذا غلط. أو ما يفهمه بعض الناس أنه لا بد أن يتزوج، أن يكون الرجل من أهل البلد، فإن كان من جنسية أخرى فمن العيب أن يتزوج صاحبة البلد، يعني الساكنة فيها، هذا غلط. إذن العبرة أيها الإخوة بالكفاءة في ماذا؟ في الدين. لكن لو امتنع الإنسان له ذلك بشرط أن لا يكون ذلك سببا لتعطيل ماذا؟ الزواج. يعني رجل عنده بنت أو أخت أو مولية فكلما جاءها رجل ذو دين وخلق رده رده، لأنه لا يكافئ ابنته أو أخته في النسب أو في الجنسية، رده. وترتب من هذا الرد تأخير البنت عن الزواج، هذا لا يجوز. واضح أيها الإخوة. أما لو فقد مثلا اثنان، واحد صاحب دين وخلق ونسب، واحد صاحب دين وخلق ولكن نسبه غير معروف أو نسبه متدني قبيلته يعني مش مشهورة، من المانع أن يختار الإنسان صاحب الدين والخلق والنسب. أما أن تمنع ابنتك أو أختك من الزواج انتظارا أن يأتي صاحب النسب والسنوات تمضي والعمر يمشي، هذا خطأ، وهذا يدخل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ولا يعني نصيحة، لا تؤخر البنت متى ما جاءها صاحب الدين والخلق، زوجها ولا تنتظر، لأنه قد لا يأتيها إنسان آخر، قد تحدث ظروف في البلاد تشغل الناس عن التفكير في الزواج، فتبقى ابنتك أو أختك أو موليتك عانية. واضح أيها الإخوة. طيب، ثم تكلمنا عن أركان النكاح. كم أركان النكاح؟ 5 ولا 10؟ كم؟ خلينا بالتفصيل الراجع. 4، وهي أحسن. أركان النكاح عند جمهور العلماء 4: الولي والصيغة والمهر والشاهدان. وتكلمنا عن كل واحد بشيء من التفصيل. هنا أحد الإخوة جزاه الله خير يسأل سؤالا جيدا، يقول: قلت في الدرس السابق أن المهر لا بد أن يكون مالا مباحا ولا يتحول إلى غيره إلا عند الضرورة، وهناك إشكال، فما جوابكم عن الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وكذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك بجويرية؟ هذا ما في إشكال، هذا الحديث صحيح ما في إشكال. لماذا؟ هذا خاص بالأمة، نتكلم عن الحرة. الحرة لا بد من الصداق وأن يكون مالا، فلا يتحول إلى غيره إلا عند عدم وجود المال أو الشيء المتمول يعني. أما إذا كانت أمة، إن كان عنده أمة فأعتقها وجعل عتقها صداقها، فهذا خاص بالإماء، ما في شك. أخ يقول: ذكرت أن الكفاءة في السلامة من العيوب ليست مانعة ولكنها معتبرة. نعم، يعني المرأة يجوز لها أن تتزوج بمن فيه عيب. إيش نقول؟ خلقي ولا خلقي؟ إذا رضيت بذلك، لكن قلنا بشرط أن لا يكون ذلك المرض أو العيب معدي يؤدي إلى هلاك المرأة. مثلا امرأة أرادت أن تتزوج برجل أعمى، رضيت بذلك، هذا حقه. رجل أعرج، يجوز. طيب، الآن الأخ يسأل يقول: تجرى فحوصات الآن قبل الزواج، ومنها قد يحكم الطبيب بأن هذا الزواج قد يؤدي إلى عاهات وتشوهات للأولاد، فهل هذه فحوصات معتبرة أم لا؟ والذي يظهر أنه يعني ليس مانعا، هذا ليس مانعا، لأنه هذه أمور ليست قطعية، هذه التحاليل ليست قطعية، لكن لو امتنع الإنسان بسببها لا مانع، يدخل يعني في سلام العيوب. لكن إذا لم يمتنع فنفس الشيء في قضية سلامة من العيوب. ثم أيها الإخوة، هذه التقارير الطبية مبنية على الظن، مبنية على الظن. طيب، على كل حال المؤلف مما يؤخذ عليه في كتاب النكاح انه ما استوعب كل ابواب النكاح، فمثلا ما ذكر شروط النكاح او ذكر بعضها، كذلك لم يذكر الشروط في النكاح، يعني المرأة تشترط شروطا على الزوج قبل الزواج، يعني ما ذكرها. كذلك لم يذكر العيوب التي بها يستطيع الإنسان أن لا يتزوج بهذه المرأة، أو إذا حدثت هذه العيوب، إذا تبينت هذه العيوب بعد الزواج هل يحق للمرأة أن تفسخ النكاح إلى آخره. أشياء كثيرة لم يذكرها، والسبب في ذلك أن المؤلف لم يتبع مثلا الترتيب الموجود في كتب الفقه القديمة. مفروض يعني الإنسان إذا ألف في الفقه يتبع الترتيب الذي كان عند علمائنا السابقين، فإنهم رتبوا كتبهم في الغالب أحسن ترتيب. كان المفروض على المؤلف حفظه الله أن يمشي مع الترتيب ويذكر السنة الثابتة في الباب. طيب، مما الشروط التي لم يذكرها المؤلف، هذه فائدة، تعيين الزوجين في العقد باسم أو صفة أو إشارة، يعني عند العقد لا بد من تعيين الزوجين باسم أو صفة أو إشارة حتى يأمن اللبس. قال أيها الإخوة، رجل عنده 5 بنات، فجاء رجل وقال خاطب، قال جئت أخطب بنتا من بناتك، يصح العقد؟ لا يصح، لا بد من التعيين باسم أو صفة. جئت أخطب بنتك، أطول بناتك تعرفهم رآهم مثلا، أو بإشارة، جئت أخطب هذه وهي جارية، لا بد من هذا. وحذاري أيها الإخوة مما يفعله بعض الذين لا خلق لهم، أنهم يبدلون البنات، يجي يقول له أنا جئت أخطب فاطمة وكذا، قال طيب، وعنده مثلا ابنة فيها عاهات، فيها مرض، فيترك الصحيحة ليلة الدخلة ويجيب له من؟ المريضة. هذا وقع، أو يعقد على الصغيرة ثم يجيب له الكبيرة، فلا بد من التعيين، لأنه فيه ناس لا يحصون الله. طيب، ثانيا من شروط النكاح رضا الزوجين غير المجبرين، لا بد من الرضا. وقد أتى المؤلف بعد ذلك بحديث استئمار البنت، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رد نكاح البنت التي زوجت وهي كارية كما سيأتي. قولنا غير المجبرين، هل يجوز للرجل أن يجبر ابنته على الزواج؟ فيه خلاف بين العلماء، والراجح أنه لا يصح إكراه البنت على الزواج بمن لا تريد، بمن لا تريد، إلا من كانت ذكرا دون 9 سنوات، فلأبيها أن يزوجها ولو بدون إرضاها، ولو بدون أن يعلمها. لماذا؟ لأنها صغيرة، ولكن هذا خاص بالأب، الأخ لا يفعل هذا، لو كان الأب ميت الأخ لا يفعل هذا، العم لا يفعل هذا. لماذا؟ لأن الأب شفيق. وبإجماع العلماء يجوز للرجل أن يجبر ابنته دون 9 عن الزواج، واستدلوا على ذلك بفعل أبي بكر الصديق، حيث زوج عائشة ابنته للرسول صلى الله عليه وسلم بدون أن تعلم. فذلك يجوز للرجل أن يزوج ابنه المعتوه بدون أن يأخذ رأيه. إيش هو العتة؟ العتة والمعتوه هو من كان مريضا مرضا لا يصل إلى الجنون. فهذا لا عبرة به. قد يقول قال كيف يزوج معتوه؟ نعم إذا قبلته المرأة خلاص قد يكون معتوها لكنه يفقه ويفهم أمور الزواج، يريد زوجة حتى لا يحدث مشكلات في الحي. صحيح ولا لا؟ ورضيت به الزوجة بين لها خلاص. طيب وكذلك الصغير إذا رجل زوج ابنه الصغير غير البالغ.
ومن الشروط كذلك الخلو من الموانع، فيمنع للمحرم أن يتزوج أو يزوج، وكذلك المحرمة بحج أو عمرة تمنع من الزواج.
هل يجوز للرجل أن يتزوج وهو محرم بحج أو عمرة؟ لا، لا يخطب ولا لا يخطب لنفسه ولا لغيره، وكذلك المرأة هذا مانع من الموانع. طيب في رمضان رجل صائم ثم جاء وخطب امرأة وهي صائمة في رمضان يجوز؟ نعم ما في مانع. لكن لو قال انا اريد ان ادخل الان في العصر، هلا لا صلى شوي بعد المغرب. طيب العدة ذكر المؤلف انه لا يجوز للإنسان ان يخطب المرأة في العدة، لا يجوز للمسلم أن يخطب المرأة في العدة. طيب متى لا يجوز تصريحا ومتى لا يجوز ومتى لا يجوز تصريحا وتلميحا أو تعريضا، ومتى لا يجوز تصريحا ويجوز تعريضا؟ لا يجوز تصريحا ولا تعريضا إذا كانت المرأة في العدة من طلاق إيش؟ رجعي، يستطيع مطلقها أن يراجعها. لا يجوز لك أن تذهب إلى هذا المرأة وقل أنا تصريحا إذا انتهت عدتك سأتزوجك، أو تلميحا أنا في حاجة إلى الزواج، هذا لا يجوز. ويجوز تعريضا أي تلميحا لا تصريحا. متى؟ الأرملة إذا مات زوجها وهي في العدة يعرض أنا في حاجة إلى امرأة صالحة، وجدت أن الله رزقني امرأة صالحة، أو لا تفوتيني بنفسك، هذا لا مانع. لكن تصريح لا، احتراما لحق من المتوفى. كذلك المرأة إذا كانت طلقت التطليقة الثالثة هي في العدة، هل يجوز أن ترجع إلى من طلقها ثلاثة؟ لا يجوز، لا مانع أن يلمح الإنسان ولا يخبر. واضح أيها الإخوة؟ طيب أتفضل. وجوب إذان المرأة قبل الزواج. نعم لا نكاح هذا الحديث متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر. الأيم مشروع عندكم في الحاشية هي السيد التي فارقت زوجها بموت أو طلاق، هذا في الاصطلاح الشرعي. أما في لغة العرب فالأيم كلمة تطلق على كل من لا زوج له، رجلا كان أو امرأة. طيب هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تنكح الأيم حتى تستأمر، يعني التي سبق لها الزواج. هذه لا تنكح حتى تستأمر، يعني حتى تتلفظ بصريح العبارة، لأنها ليست مثل الذكر، الذكر تخجل تستحي، أما الأيل لا بد أن تنطق: يا فلانة جاءك فلان وهو صاحب دين وخلق يريدك زوجة تقبلينه؟ إن كانت طيبة لا بد أن تتكلم، قل نعم قبلته أو رفضته. أما الذكر، الذكر لا بد، الذكر تسكت، وصماتها أو صمتها إذنها لا بد. طيب أيوة بنتي أيوة هذا الحديث رواه البخاري وغيره، النبي عليه الصلاة والسلام رد نكاح خمسة بنت خزام بالذات، لماذا؟ لأنها زوجت وهي كارهة، وتزويج البنات وهن كارهات يؤدي إلى مشكلات، فحذاري أيها الآباء وحذاري أيها الأولياء أن تزوج ابنتك أو أختك أو موليتك وهي كارهة، يعني قد تصاب هذه البنت بأمراض خطيرة جدا، لا تريد هذا، لا تريده. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع بعض أصحابه، فكانت وقعت واقعة في المدينة، فأخذوا يتكلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا متواضعا يعني يجلس مع القوم ويعطيهم فرصة للكلام، فكانوا يتكلمون في مشكلة اجتماعية، فقالوا هناك بنت خطبها رجلان، رجل غني ورجل تقي، إلا أن البنت تحب الفقير وهو يحبها، فقال عليه الصلاة والسلام تدخلها، فقال عليه الصلاة والسلام: لم يرى للمتحابين مثل الزواج. يعني إذا كان إنسان يحب امرأة وهي تحبه، العلاج الأنجع هو ماذا؟ الزواج. بعض الآباء عنده في الحي مثلا الشباب كلهم يخطبون ودها جميلة وكذا، ويعرف مثلا أن البنت تحب واحدا من هؤلاء الشباب، قال ما في والله لا أزوجنها خارج الحي وخارج القرية وخارج البلد، ما في، زوجها بمن تحب وبمن يحبها إذا كان صاحب دين وخلق. ثم أيها الإخوة، هذا إذا كان وقع حب بين المرأة والرجل، لكن ليس شرطا. ايش معنى ليس شرطا؟ يعني لازم الانسان قبل ما يتزوج يكون يحبها وتحبه، والا ما يتزوج، هذا مسلسلات الافلام على غلط. اذا وقع حب لا، لم يرى مثل الزواج بالمتحاب، لكن يا انسان راى امراه اعجبته فخطبها، بعض البنات يقول لا انا لا اتزوجه، ليش؟ لا احبه، خليني احبه قبل، لا هذا غلط. الحب ياتي بعد الزواج، لأن الله تعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، أيوة، وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني إذا كان الإنسان خالي الذهن، الرجل خالي الذهن والمرأة خالية الذهن، وخطبها للزواج يتزوج، مش لازم أول شيء لا لا، لازم أول شيء الحب. ولذلك هذه الفكرة الخاطئة، الفكرة الخطأ، أنشأ هؤلاء ما يسمى بمدة الخطوبة، يخطبها فيمشيان مع بعض ويذهبان مع بعض، ليش؟ لكي يتعرف عليها أكثر وتتعرف عليه، هذا غلط. واضح يا إخوة، هنا فرق دقيق جدا. إذا كان وقع حب بين المرأة والرجل فالعلاج هو تزويجهما، إن كان ذلك في القدرة. أما إذا كان لا يوجد حب ولكن خطبها ورضيت به وهو رضي بها تزوجا، مش لازم الحب أول شيء، لأن الحب يأتي بعد الزواج. واضح أيها الإخوة؟ طيب، هذه المرأة زوجها أبوها وهي سيد، يعني قد سبق لها الزواج ثم طلقت أو مات زوجها، فزوجها أبوها وهي كارهة، فرد النبي عليه الصلاة والسلام نكاحها. إذا كان المرأة لم تلد هذا الزوج فأجبرها أبوها، أجبرها أبوها، ماذا تفعل؟ بعض البنات ماذا تفعل في بعض البلدان؟ في ليلة لا قمر فيها تحزن شنطتها وتهرب إلى من عشيقها، ما شاء الله، هذا غلط. تذهب إلى القاضي وتشتكي له، والقاضي المسلم يتدخل في هذا الأمر ويرى أن لماذا تزوج ابنتك وهي كارهة، لا تزوجها وهي كارهة، من سيحدث من وراء ذلك مشكلة. وعلى أيها الإخوة، نعم، هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وهو حديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام جاءته ذكر، إذن الحديث الأول جاءته سيد، كذلك الذكر زوجها أبوها وهي كارهة فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها ماذا تصنع، واضح، فيجوز هذا. لكن الذكر طبعا المقصود بالذكر أيها الإخوة بعد التسع، أما قبل التسع فيجوز للأب أن يجبرها على الزواج، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. نعم، خطبة النكاح. هذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة، يسن قولها قبل الخطبة، قبل الخطبة يقولها الزوج الذي الخاطب أو وكيله، قبل أن تطلب من الولي اكتب خطبة الحاجة، كذلك قبل الدروس وقبل الخطبة، يعني خطبة الجمعة أو العيد أو الكسوف. هذه سنة مع الأسف تركها كثير من الخطباء ومن المدرسين، فيبدأون بخطب جائزة، لكن الأفضل هو هذه الخطبة. لكن مش معنى أنها واجبة، من لم يقولها فهو آثم، لا، لكن الأفضل. هذه الخطبة أيها الإخوة اشتملت على التوحيد، واشتملت على التوكل على الله سبحانه وتعالى، واشتملت على آيات يأمر الله تعالى فيها بالتقوى ويبين فيها عاقبة التقوى وفائدة التقوى، وكذلك يبين الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة أن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، كما يحذر من البدعة. إذن هذه الخطبة أيها الإخوة ينبغي أن يحييها المسلمون في دروسهم وخطبهم وكذلك في الخطبة خطبة الزواج. وهذه السنة قد كانت منسية عند كثير من المسلمين حتى جاء مجدد هذا العصر وهو الشيخ الألباني رحمه الله تحياها فجزاه الله خيرا، كتب فيها رسالة ونشرها في العالم الإسلامي، فصارت هذه الخطبة ولله الحمد نسمعها عند كثير من الناس خاصة السلفيين